الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثاني والعشرون بعد المئتين من جامع الترمذي، وهو الثالث عشر من كتاب الفتن. قال رحمه الله: باب ما جاء في قتال الترك. قال: وخطابي هم بنو قنطوراء، أما كانت لإبراهيم عليه السلام. قال: كراعهم الديلم، وتعقب بأنهم جنس من الترك، وكذلك الغز. وقال أبو عمرو: هم من أولاد يافث، وهم أجناس كثيرة. وقال وهب بن منبه: هم بني عم يأجوج مأجوج. لما بنى ذو القرنين السد كان بعض يأجوج مأجوج غائبين، فتركوا ولم يدخلوا مع قومهم، فسموا الترك. وقيل إنهم من نسل تبع، قيل من ولد إفريدون بن سام بن نوح، وقيل ابن يافث لصلبه، وقيل ابن كومي بن يافث كذا في الفتح. وفي السند المتصل قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وعبد الجبار بن العلاء قال: حدثنا سفيان هو الثوري عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر. المراد به طول شعورهم حتى تصير أطرافهم في أرجلهم موضع النعال. وقيل المراد أن نعالهم من الشعر بأن يجعلوا نعالهم من شعر مظهور. وقع في رواية مسلم من طريق سهيل عن أبيه عن أبي هريرة: تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوما كأن وجوههم المجان المطرقة، يلبسون الشعر ويمشون في الشعر. هذا يعني يلبسون ملابس من الشعر لتدفئتهم، ويلبسون نعال من الجلود الذي فيه الشعر، هذا الذي يظهر والله أعلم. ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما كأن وجوههم المجان المطرقة، يعني كما سيأتي ذلف الأنوف وكأنها قد طرقت أنوفهم إلى وجوههم. والمجان تروس الترس والدرقة، وقيل المطرقة المجلدة، لكن الذي يظهر أنها مطرقة كأنها قد طرقت بحيث التصقت بوجوههم. خرج البخاري ومسلم وابو داود بن ماجه واحمد. قال رحمه الله: قال ابو عيسى: وفي الباب عن ابي بكر الصديق وبريدة وابي سعيد وعمرو بن تغلب ومعاويه. هذا حديث صحيح. اما حديث ابي بكر فاخرجه الترمذي في باب من اين يخرج الدجال، واما حديث بريدة فاخرجه ابو داود، اما حديث ابي سعيد فاخرجه ابن ماجه، واما حديث عمرو بن تغلب فاخرجه البخاري، وأما حديث معاوية فأخرجه أبو يعلى. ذكر الحافظ لفظه في الفتح في علامات النبوة. وهذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله: باب ما جاء إذا ذهب كسرى فلا كسرى بعده. وهذا من علامات النبوة. أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمور لم تقع فوقعت، وسبحان الله كم فرج عن المؤمنين بهلاك كسرى وقيصر. انظروا كم يلحق المسلمين من البلاء وقد ذهبت الدولتان، كيف لو بقيت فارس والروم مع قوتهما وضعف المسلمين لربما استأصلوهم، لكن لله الحمد والمنة. قال أبو السند المتصل: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. رجال البخاري ومسلم وأحمد. وفعلا جاء الله عز وجل بكنوز هاتين الدولتين العظيمتين في حينهما إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت غنيمة بين المسلمين، وأغنى الله سبحانه وتعالى المقاتلين وغير المقاتلين من هذه الغنائم وهذا الرزق الطيب المبارك الذي اختاره الله لنبيه وأباحه لهذه الأمة بعد أن كان محرما على غيرهم رحمة بهم. قال: قد استشكل هذا مع بقاء مملكة الفرس، لأن آخرهم قتل في زمان عثمان. استشكل أيضا مع بقاء مملكة الروم، وأجيب عن ذلك بأن المراد لا يبقى كسرى بالعراق، ولا قيصر بالشام، وهذا منقول عن الشافعي. قال: وسبب الحديث أن قريشا كانوا يأتون الشام والعراق تجارا، فلما أسلموا خافوا انقطاع سفرهم إليهما لدخولهم في الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك لهم تطيبا لقلوبهم وتبشيرا لهم بأن ملكهما سيزول عن الإقليمين المذكورين. وقيل: الحكمة في أن قيصر بقي ملكه، وإنما ارتفع من الشام وما ولاها وكسرى ذهب ملكه أصلا ورأسا، أن قيصر لما جاءه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبله وكاد أن يسلم، وكسرى لما أتاه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم مزقه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزق ملكه كل ممزق، فكان كذلك. قال الخطاب بمعناه: فلا قيصر بعده يملك مثل ما يملك، وذلك أنه كان بالشام وبها بيت المقدس الذي لا يتم للنصارى نسك إلا به، ولا يملك على الروم أحد إلا كان قد دخله إما سرا وإما جهرا، فانجلى عنها قيصر واستفتحت خزائنه، ولم يخلفه أحد من القياصرة في تلك البلاد بعده انتهى. فتوحات عظيمة حين تقرأ في فتوحات الشام، فتوحات العراق وما تلاها، تعجب من عدة أوجه. أولا: عظيم آيات الله عز وجل في نصر المؤمنين وإذلال الكافرين. ثانيا: بسالة المؤمنين وصبر المؤمنين. ثالثا: الاستمرار وعدم اليأس وعدم التأخر. رابعا: الهمة القوية لدى أهل الإسلام. بعض معارك كان يجلس فيها أيام حتى تنجلي، وبعض معارك ربما يهزم في أولها أهل الإسلام حتى يكاد أن تقول انتهوا، ثم يأتي الله عز وجل بالفتح المبين والنصر والتمكين. ولم يكن في خلدهم هذه الفتوحات العظيمات، ربما كان الشأن لدونها، ثم بعد ذلك يجدون الفتح العظيم فيستمرون فيه ويعملون كالخلية الواحدة. أصحاب الإسعافات، أصحاب المؤن، البريد، يعني تصور البريد يعني في يوم في يومين ثلاثة أيام إذا به في المدينة ويرجع بالخبر من المدينة إلى العراق والنصرة، حين عزم على خالد بن الوليد أن يدرك أبا عبيدة بن الجراح في الشام، كم المسافة؟ لو أنت تمشي الآن في سيارة ربما تحتاج أيام، وإذا بخالد بن الوليد رضي الله عنه يقطع الصحراء ويعملون أعمال عظيمة من أجل أن تصمد الإبل، ومن أجل أن تبقى معهم الأقوات وتبقى معهم الأشربة، دخول في صحراء. لولا أن الله سلم هلكوا. لا استسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابر صبروا ففتح الله عليهم، صدقوا الله فأكرمهم الله، بذلوا مهجهم لله فأحياهم الله ومكنهم الله ووفقهم الله، ثم يأتي غمر من الأغمار ويطعن فيهم نكرة من النكرات، مثل هذا المدعو علي بن هاشم الرافضي السعودي الذي يقتل صنعاء، يعني يطعن في خالد بن الوليد بأقبح الطعن. أولا: لعقيدته الرافضية المبنية على بغض الصحابة رضي الله عليهم. ثانيا: حمية وغيرة على الفرس الذي انتهى على ملك، على حروب خالد بن الوليد، هكذا الردة التي قسمها الله عز وجل بخالد بن الوليد وإرسال أبي بكر رضي الله عنه. فأنت حين ترى بغض الرافضة للصحابة رضي الله عليهم، تأمل موقف ذلك الصحابي في نصرة الإسلام والمسلمين، ستجد أنهم أشد الناس بغض الله الذي نصر الإسلام والمسلمين وأعز الله به الإسلام والمسلمين. لا يبغضون في رواة الحديث مثل أبي هريرة رضي الله عنه، لأن أبا هريرة رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الجم الغفير من أحاديثه التي أبانت عظيم شأن الإسلام وترد بها كثير من فتن الأنام. وهكذا يبغضون أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب لعظيم بسالتهما، قوتهما، وشهامتهما، ومكارمهما. ولولا الله ثمهما أن الإسلام اندثر واندحر في موت النبي صلى الله عليه وسلم. ولربما وقعت المعركة داخل المدينة بعد 5 أيام من موت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت المعركة ربما داخل المدينة بين قريش وبين الأنصار، والردة قد حصلت فيهجمون على المدينة ويستأصلونهم. ولكنه الله وفق أبا بكر وعمر لذلك الموقف العظيم في سقيفة بني ساعدة، حتى كانت البيعة لأبي بكر رضي الله عنه واستتب الأمر، رجل شجاع وقف ضد المرتدين وضد مانع الزكاة الجزيرة بما فيها، وقف وقفة الأبطال ووقفة الرجال. وهكذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان له الدور العظيم سواء في أيام وزارته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ووزارته لأبي بكر رضي الله عنه أو بعد ذلك. لذلك تجد المنافقين يبغضون أبا بكر وعمر ومن إليهم، الكفار يبغضون أبا بكر وعمر ومن إليهم، اليهود يبغضون أبا بكر وعمر ومن إليهم، النصارى يبغضون أبا بكر وعمر ومن إليهم، كل مبطل يبغض هؤلاء الرجال الأبطال الذين لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، يعني صفاتهم تدعو إلى حبهم. لو قيل لك رجل يكرم الضيف، يصدق الحديث، يصل الرحم، يعين على نوائب الحق، يؤدي الأمانة، تحبه، هذا أبو بكر رضي الله عنه. الصفات التي ذكرتها خديجة بنت خويلد لورقة بن نوفل في رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها ابن الدقن في أبي بكر رضي الله عنه، كافر شهد لأبي بكر بها. يأتي لك هذا المبردق، ما أدري تبردق لا، لكن شكله من هذه الأصناف، محمد عبد العظيم الحوثي، قطع الله لسانه، أسأل الله أن يقطع لسان محمد عبد العظيم الحوثي. يقول له ما رأيك هناك في باكستان بعض من يترجم كتب الزيدية ويترضون على أبي بكر وعمر، لأن المجتمع في باكستان كثيره سنة وحتى الإمامية تترضى على أبي بكر وعمر. قال لا يجوز الترضي عليهما لا من باب الأخبار ولا من باب الدعاء. أنت أصلا لست من أهل العلم ولا من الذين اتبعوهم بإحسان، ولا أنت ممن يعرف المعروف لأهله، أنت رافضي، أنت من الحمار. بل البالوعات التي فيها هذا الإنسان، هذا الخبيث النتن، لكن عسى أن يكون ما يلحقه من الخزي قريب بإذن الله عز وجل. هؤلاء كلهم الذين يتجرؤون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سيذلهم الله. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. يا أخوة، قيل في جعفر بن سليمان الضبعي رافضي مثل الحمار، وهو سماع عند هؤلاء، سماع جعفر بن سليمان الضبعي عند هؤلاء رافضة اليمن الآن، قيل فيه رافضي مثل الحمار في ذلك الزمن. أما هؤلاء كيف نقول؟ والله أن نظلم الخنازير والكلاب والحمير حين نشبه رافضة اليمن بها، فلنقل شياطين. هؤلاء شياطين يوحي إليهم الشيطان الأكبر وهم يوحون إلى من إليهم. يعني لا يجوز الترضي عن أبي بكر وعمر لا من باب الأخبار ولا من باب الدعاء. قبحت وقطع لسانك وظهر عوارك، وسيلحقه الخزي والبوار في الدنيا ودار القرار إن لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى. لأن الله عز وجل قد قال في شأن من أحرق أولياءه، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، فمع فتنتهم للمؤمنين قال ثم لم يتوبوا. فنحن نقول إلا أن يهديه الله. والله الفساق يتلذذون بشرب الخمور، وهؤلاء يتلذذون بالكلام في الصحابة رضي الله عليهم. ولا خير فينا إلا من نغضب للصحابة، ولا خير فينا إلا من نتألم من سب الصحابة. يا أخي، أحدنا إذا سبه أحد ربما تألم أيام، لا سيما إن لم ينتصر لنفسه. كيف الصحابة أفضل منا وأتقى لله منا وأعلم منا وأشجع منا وأكرم منا وأنبل منا؟ إن لم نغضب عليهم فلا خير فينا. لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. من أحبهم أحبه الله، من أبغضهم أبغضه الله. ولذلك جعلت البغضاء في الأرض للرافضة لبغضهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وفعلا انفقت ووسع على المسلمين بسببها من فضل الله عز وجل. خرجه البخاري ومسلم وأحمد. قال رحمه الله: باب لا تجاء ما جاء لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من قبل الحجاز. قد خرجت وأرخت تضيء لها أعناق الإبل ببصرة، إلا أن يريد بهذه النار التي تأتي من عدن، هذه من أشراط الساعة، تسوق الناس، تبيت معهم حيث باتوا، فهناك فرق بين النارين. قال أبو سند متصل: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا حسين بن محمد البغدادي قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستخرج نار من حضرموت أو من نحو بحر حضرموت قبل يوم القيامة تحشر الناس. قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: عليكم بالشام. أخرجه أحمد. هذه هي التي تكون في آخر الزمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيع عناق الإبل بصرة. هذه علامة أخرى، في فرق بين العلامتين. خرج أحمد. قال أبو عيسى في الباب عن حذيفة بن أسيد وأنس وأبي هريرة وأبي ذر، وهذا حديث حسن غريب صحيح من حديث ابن عمر. أما حديث حذيفة بن أسيد فأخرجه الترمذي في باب الخصف، أما حديث أنس فأخرجه البخاري عنه مرفوعا، أما حديث أبي هريرة فأخرجه الشيخان عنه مرفوعا، أما حديث أبي ذر فأخرجه أحمد في مسنده. باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون، يعني في بعضها أنهم 30، هذا في المشهورين منهم والكبار، إلا فكم لك من الكذابين الدجالين، كم هم في اليمن الآن الذين يدعون المهدوية والذين يدعون النبوة، دعك من غيرهم. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى ينبعث دجالون كذابون قريب من 30، كلهم يزعم أنه رسول الله، لأن الكذب يفشو في آخر الزمان، ويريد أحدهم أن يعلو صيته ويكثر أتباعه فيزعم أنه رسول الله، مع أن علامات الخذلان بادئة في قوله وبادئة في فعله وبادئة في أتباعه، مثل هذا الذي يقول لنا محمد ناصر اليماني في صنعاء، أو الجديد الآن صاحب دمار، أو حسن التهامي، دجاجلة. ومن الدجاجلة أيضا حسين بدر الدين الحوثي، دجال كبير. لأن الدجل يا أخوة، إيش معنى الدجل الآن؟ التمويه والكذب والتلبيس والمخادعة، هذا الدجل. كل هذه الصفات وزد إليها أضعاف موجودة في حسين بدر الدين الحوثي وشلة حسين بدر الدين الحوثي. ولو خرج الدجال الأعور وهم على قيد الحياة لكانوا من أتباعه وكانوا من مناصريه. قد زعم غلاة الرافضة أن الشيطان يعني أحسن حالا من آدم، لأن الشيطان يؤمن بولاية علي، وآدم ما نزل من الجنة إلا عدم الإيمان بولاية علي. خرجه البخاري ومسلم أحمد. قال أبو عيسى في الباب عن جابر بن سمرة وابن عمر، وهذا حديث حسن صحيح. من هو أكثر عالم يا أخوة فضح الرافضة والباطنية في هذا العصر، يعني في هذا القرن الذي نحن فيه؟ من؟ إحسان الله ظهير رحمه الله، لكن مكروا به وقتلوه وهو يخطب الناس، أدخلوا مزهرية، لذلك ينبغي للإنسان أن يتفطن. مزهرية وضعوها فوق الماسة هو يخطب، وحوله كثير من العلماء، وإذا بها تنفجر فيه. قامت المملكة العربية السعودية حفظها الله بجهود جبارة، وأسعفته بطائرة خاصة إلى الرياض، وحاولوا بقدر الإمكان في بقائه، ولكن شاء الله أن يموت، ثم دفن في المدينة النبوية، كرمه الله عز وجل أن يدفن في المدينة النبوية. الحق أنه فضحهم جميع فرق الضلال، ألف في القاديانية، ألف في الباطنية، ألف في الإسماعيلية، ألف في الرافضة، ألف في كثير من الفرق، ويأتي بنقولات من بطون كتبهم، ويأتي بفضائحهم، رحمه الله رحمة الأبرار. أهل السنة بفضل الله عز وجل ولاد السنة بين حين وآخر، اجعل الله عز وجل من يبين عوارهم ويظهر شنارهم ويفضحهم ويكتب تاريخهم يسطر عليهم فضائح، ولذلك يلعن مقدمهم وآخرهم بسبب ما يعلم من سوء حالهم من سوء عقيدتهم، لأن ما يظهرون لنا الذي يبطنونه أسوأ وأسوأ منه بكثير، لأن من دينهم التقية، دين الرافضة ودين الباطنية، وأغلب أهل البدع يتقون، بينما أهل السنة بفضل الله عز وجل ومنته يظهرون دينهم، يظهرون عقيدتهم، يظهرون ما يتعلق بما هم عليه، لأنهم على دليل من الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. وهنا يقول الشيخ مقبل رحمه الله: فائدة كتب إحسان إلهي ظهير فضح فيها الرافضة وطلبوه أن لا ينشر كتبه، فقال: شرطي أن تحرقوا الكتب التي نقلت منها. فقالوا: هذا أمر لا يستطاع. وهو لا يستطيع رحمه الله. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى يعبدوا الأوثان، وإنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. خرجه أبو داود طولنا ابن ماجه وأحمد، وقد شرحته بتوسع في كتابي فتح الوهاب شرح كتاب التوحيد للإمام محمد عبد الوهاب، وفيه ما بوب له المصنف من ظهور الدجالين الكذابين من زمن بعيد، والصحابة رضي الله عليهم كل من أراد الإحداث في الدين يبدأ بهم. أتى الزمن وهناس يقولون: هم رجال ونحن رجال. أنت ذكر وهم ذكور، نعم، أما رجال ورجولتك كرجولتهم معاذ الله. ما اصطفى الله لأنبيائه أو لنصرة نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم إلا خيرة الرجال، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وتارى يقولون علمهم أسلم وعلمنا أعلم وأحكم، وهل العلم والحكمة والسلامة إلا في طريق السلف رضي الله عليهم؟ وتارى يطعنون فيهم تارى هكذا من أجل الطعن في القرآن والطعن في السنة. هم الذين نقلوا القرآن وهم الذين نقلوا السنة، والعجب أنهم يسمون أنفسهم بالقرآنيين أو بالمسيرة القرآنية ونحو ذلك، والقرآن جمعها أبو بكر وعمر. رجعتم إلى أبي بكر وعمر، ما عندكم سبيل للخروج إلا عن طريق أبي بكر وعمر. صلاتكم، حجكم، صيامكم، توحيدكم، جميع الشأن يعود إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهم ومن إليهم، وإلا فالعلم مقطوع. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كم روى 200 حديث بالكثير، بالكثير 200 حديث. فما عندكم إن أردتم الإسلام إلا من طريق أبي بكر وعمر ومن إلى أبي بكر وعمر، وعلي بن أبي طالب إلى أبي بكر وعمر، ما نخرج من أبي بكر وعمر أبدا، فهو منهم وإليهم، وهو حبيبهم وهم أحبته. سمى أبناءه بأسمائهم، وزوج ابنته الصغيرة من عمر بن الخطاب، صغيرة أم كلثوم زوجها من عمر بن الخطاب مع كبر سنه ومع صغر سنها محبة له، وقال: ما تمنيت أن ألقى الله في مصلاح أحد مثل مصلاح عمر، لعلمه بفضله ومنزلته وخيره وبره. وهكذا أبناء يعرفون مقدار أبي بكر وعمر، وزيد بن علي يعرف مقدار أبي بكر وعمر، وأبو جعفر الصادق والباقر وكل هؤلاء، وزيد بن علي، كلهم يعترفون بفضيلة أبي بكر وعمر، إلا هؤلاء أفراخ الخميني وأتباع الخميني وعبد الله بن سبا، وتقدموهم أتباع عبد الله بن سبا، والمتأخرون أتباع الخميني، الخميني الهندوسي جاء من الهند واستوى سيد عندهم من السهولة بمكان، مثل تلك المرأة التي جاء يخطبها واحد وكان أبوها ما يزوج إلا سيد، قال له: جئت تزوج بنتك؟ قال له: أنت هاشمي ولا؟ كانت البنت تقول له: هاشمي وقل، هاشمي وقل. قال له: ما أنا هاشمي، يعني عجبك تزوجني هكذا ولا؟ مع السلامة. والبنت مسكينة محصورة داخل البيت بالبدعة حقهم، ما تزوج الهاشمي إلا هاشمي، وفي المقابل يعاقرون المتعة إلا من رحم الله. فسيبقى أبو بكر وعمر إغاظة. هذه الأيام غيروا أسماء بعض المدارس في صنعاء، مدرسة الفاروق ما يعجبهم اسم الفاروق هذا يبغضونه، وهكذا مدرسة عمر في صعدة غيروا اسمها. الله يرحم حسين مجلي شيخ العبدين، يعني لبغضه للرافضة سمى أبناءه واحد عثمان واحد عمر واحد كذا واحد، كان القبائل يبغضونهم. إلا الآن قبائل هذا الفترة. قال أكذب الطوائف. قال الخطيب رحمه الله أخبرنا أحمد بن أبي جعفر القطيعي قال أخبرنا علي بن عبد العزيز البردعي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثني أبي قال أخبرني حرمل بن يحيى قال سمعت الشافعي رحمه الله يقول لم أرى أحدا من أصحاب الأهواء أشد بالزور من الرافضة. قال شيخ الإسلام رحمه الله وليس في أهل الأهواء أكثر كذبا من الرافضة. قال الحافظ الذهبي رحمه الله ويتحدث عن الرافضة بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم. قال شيخ الإسلام الرافضة أشد بدعة من الخوارج وهم يكفرون من لم تكن الخوارج تكفره كأبي بكر وعمر ويكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم كذبا ما كذب أحد مثله.